أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
القول في الأرش. يقول: وهو لغة كما في الصحاح، صحاح للجوهري، وعن المصباح، المصباح المنير، في الصحاح رآه بنفسه، الكتاب عنده، وعن المصباح يعني نقل له وحكي له. لغة دية الجراحات. وعن القاموس أنه الدية، يعني لم يضفه إلى الجراحات، أطلقه الدية. يقول: الشيء اللي رأيته من الصحاح ونقل لي من المصباح في المقام في تفسير معنى الأرش، يظهر منه أن الأرش في أصل اللغة اسم للفساد. أرش يعني فساد. إذن بالتالي كيف أطلق على دية الجراحات أو الدية مطلقا؟ لعله حينئذ من باب إطلاق السبب، اسم السبب على المسبب، لأن الدية مسببة عن الفساد الحاصل مثلا في البدن بجراحة، بجناية، بنحوها. واضح كيف؟ لعله من هذا الباب. يقول: ويظهر من الأولين أنه في الأصل اسم للفساد، هذا في اللغة. ويطلق في كلام الفقهاء على مال يؤخذ بدلا عن نقص مضمون في مال أو بدن لم يقدر له في الشرع مقدر. فاصطلاح الفقهاء يقول: الأرش عبارة عن عوض مالي، بدل مالي، مال يؤخذ على وجه البدلية والعوضية عن نقص، لكن هذا النقص مضمون. وهذا إذا لم يكن مضمونا فليس لك أن تأخذ بإزائه شيئا، فيؤخذ بدلا عن نقص مضمون. نقص في أي شيء؟ يقول: في مال، مثل موارد الإتلاف، أتلف مالي وأخذ بدله مالا. هذا طبعا إذا أتلف العين تمامها هذا بدلها وعوضه، ليس أرشا. لكن إذا أعابها، يعني عثر بهذا الكيس الذي فيه شيء من أغراضي فكسر فيه شيء من الزجاج مثلا، هذا أيضا يمكن أن يقال تمام العين الزجاجية كسرت. يا أخي، لي كتاب أوقعه فتضرر، يعني انفصلت بعض أوراقه، بقيت معلقة بالخيط، خدش مثلا جلده، أمثال ذلك، هذا نقص، عيب، هذا عيب في مال ناتج من الإتلاف، أو في مال أيضا ناتج لا عن الإتلاف، عن مثل بيعك المعيب كما فيما نحن فيه، باعني مالا معيبا، خب، بنحو مضمون، يعني كان العيب عنده لا أنه حدث عندي، فيكون لي بدله مالا بدل هذا المال أو هذا النقصان في المال، يكون لي بدله مالا. في بدن واضح، في موارد الجناية، جراحات وأمثال ذلك، لكن في الكل لا، أو على الأقل في الثانيس الأول بحسب الظاهر لا يكون له مقدر مسمى شرعا في الأموال. من أتلف مال غير فهو له ضامن، إذا أتلفه بشكل جزئي فهو ضامن بهذا المقدار، لكن ما في تقدير خاص. في الديات، في الجنايات، هناك تقدير بالدية، وفي موارد من الجناية والجراحة ليست مقدرة، فلعل قوله لم يقدر له في الشرع مقدر يرجع إلى الثاني فقط، إلى المضمون في بدن. مثلا قطع يدين فيه نصف الدية 500 دينار، قطع رجل كذلك، فقع عين كذلك، إذهاب البصر منها، في اللسان تمام الدية، في الأنف مثلا تمام، وهكذا. لكن إذا جرحني جرحا ولم يقطع شيئا من هذه الأصناف التي ذكرنا، ضربني بشيء حاد أصابني في صدري أو ظهري بجراحة، سأحتاج أن نراجع بحث الجراحات في الديات، لكن في الجراحات في الغالب لا تقدير، إن لم يكن في الدائم لا تقدير، يحسب بحساب معين ويستخرج، ولكن يعني هناك الهاشمة والآمة والكذا وما أدري ماذا، كل واحدة مرتبة من مراتب الجراح والسمحاق وكذا، ولها مثلا مقدار، لكن هناك ما بينهما أيضا، واضح؟ وهناك جنايات أخرى ليس فيها تقدير، كيفما كان له طريقة لاستخراجه. هذا الذي فيما ليس له مقدر يسمى أرشا بالنسبة إلى الجنايات، أما المقدر فيها فيسمى دية. هكذا في تعريف الفقهاء، الأرش بدل مالي مأخوذ عن نقص مضمون حاصل في مال أو في بدن، لكن بشرط أن لا يكون قدر له في الشرع مقدر خاص، وإلا لم يكن أرشا بل كان ديتان. واضح كيف؟ وعن حواش الشهيد قدس سره أنه يطلق بالاشتراك اللفظي على معان، هكذا الطبعة هنا، ما أدري لعله في الحجرية أيضا معان، معاني هذا مثل معابد ومساجد وكذا، هذا ممنوع من الصرف، ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة، والفتحة تظهر على الياء في الاسم المنقوص، فيقال على معانية، واضح؟ تثبت الياء إذا وقفت عليها، تقف بالتسكين على معاني، لكن إذا وصلت تقرأ على معانية، هكذا. على كل، إذن خلاصة ما يقوله الشهيد أنه مشترك لفظي بين أربعة معانية، أربعة معاني، معاني، لأنه مضاف إليه أيضا مجرور وجر بالفتحة هذا. والمقصود من الاشتراك اللفظي واضح أنه موضوع لكل منها بوضع مستقل، ولا في اصطلاح الفقهاء، كلام الآن عن الفقهاء، عند الفقهاء على ما يطلق يقول على أربعة معاني، واضح؟ لكن يكون منقولا من المعنى الأصلي بأربعة نقول إلى كل واحد من هذه المعنى بنقل، هكذا. المعنى الأول منها ما نحن فيه، يعني أرش العيب في باب المعاملات، واضح؟ تفاوت ما بين الصحيح والمعيب. ومنها نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره، هذا المعنى الثاني، يعني المراد به قيمة النقص الحاصل بسبب جناية الإنسان على عبد غيره. إذا جنى إنسان على عبد مملوك لشخص آخر ولم يكن في جنايته عليه تقدير شرعي، كيف يستخرج هذا؟ له طريقة، مثلا يفرض العبد أو يقوم العبد صحيحا ومعيبا ويؤخذ تفاوت ما بينهما، لأن هذا التفاوت نقص بسبب الجناية، فهذه قيمة هذا النقص الحاصل بسبب ذلك فيما لم يقدر شرعا يسمى أرشان. ولكن لماذا تخصه بالجناية على عبد غيره؟ الجناية على شخص آخر، عبد الغير أو غير عبد الغير، حتى لو كان حرا، ها؟ فلا نقول حتى لو على عبده، لأن المولى إذا جنى على عبد الله له أحكام معينة لا ندخل في هذا، ولكن على الأقل على حر، لا يختص بالجناية على عبد الغير، يشمل الجناية على حر، جنايته على حر جناية لم يقدر الشارع فيها دية.
خب منه
شو يعني ما الذي ألزمك بأن تقول من الأول نقص القيمة؟ أصلا لو عكس كان أحسن. قيمة النقص، لماذا نقص القيمة؟ قيمة النقص الحاصل لجناية والسلام، واضح كيف؟ هذا كله إشكال. على كل، إذا نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي، غير الدية. المعنى الثالث، ومنها ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية. معنى الثالث، مراد بالأرش هنا قيمة الجناية التي فيها تقدير شرعي. يعني هذا المعنى عبارة أخرى عن الدية في مورد آخر، واضح كيف؟ خب، لكن في الدية نقول هناك دية كاملة في الحر، مثلا نقول هناك دية كاملة في قطع اليد نصفها، لكن في العبد ما في دية. العبد لا تتجاوز ديته قيمته، حتى لو قتلته آخر الأمر هو مال، واضح؟ يعني لا نهمل جهة الروح، لكن مقصود هنا قتل الخطأ. قتل الخطأ لا حول ولا قوة إلا بالله. قتل العمد شيء آخر لو أحكامه، لكن قتل الخطأ يدفع الدية. فالعبد بالأخير مال، يعني أقصى خسارتك بجناية على عبدك وقتله خطأ فوات مالك، فيكون لك قيمته. إذا جنى عليه بيده نصف قيمته مثلا، واضح كيف؟ وهكذا مثل هذا، يعني ثمن التالف المقدر شرعا، التالف بالجناية كقطع يد العبد، لأنه مقدر شرعا بما؟ بنصف القيمة لا بنصف الدية، لكن هي نصف الدية كيفما كان، لأن دية العبد قيمته، واضح؟ فهذا إطلاق تقريبا على الدية أيضا، لكن لعله يريد في خصوص العبد، لعله يريد في خصوص، يعني في الحر لا يقال لدية اليد أرش. هنا يصلح، لماذا؟ لأنه تحسب بالقياس إلى القيمة، ينظر قيمته ويستخرج نصفها فيدفع لليد، واضح كيف؟ فهذا أرش، يعني تفاوت ما بين كيفما كان العبد كاملا قيمته كاملا وقيمته بلا يد مثلا، هكذا تقريبا. على كل، ومنها أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش. هنا بعضهم أشكل، نحن الآن في شرح معنى الأرش، تقول هو أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش، تأخذ الأرش في تفسير الأرش. قلت مقصوده من الأرش هنا يعني التفاوت، أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش. ما الأرش الآن صار له معنى علمته، هذا يكون آن في موارد الغاصب مثلا. الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، هذه عبارة مشهورة معروفة، ويقال ليس لها أصل على كل حال في الأدلة، واضح كيف؟ فإذا افترضنا أن الغاصب غصب عبد الغير ثم جنى على عبد الغير، لو فرضنا أنه قطع يد هذا العبد، قم المقدر الشرعي في يد العبد نصف قيمته، ها؟ طيب، لكن لو فرضنا أن هذا العبد مثل هذه الجناية تحط ثلاثة أرباع قيمته، لماذا؟ أفرض لأنه خطاط أو خياط، عبد خطاط لا يحسن شيئا آخر، خياط، الآن بقطع يده صار كأنه لا يعرف شيئا، لم يعلم شيئا من الأول إلا هذا، الآن هو ابن 45 50 60 سنة ما أدري، ينفع في الخياطة لكن وفي التخطيط، ولكن لو أزيلت يده لا خياطة ولا تخطيط ولا أي شيء آخر، لأنه لا يعرف شيئا آخر، فتهبط قيمته من 100 دينار مثلا إلى 25 دينارا، ثلاث أربع القيمة. لو أخذنا بما قدره الشارع دية اليد نصف القيمة يعني 50، لكن أرشه تفاوت ما بين صحيح هذا ومعيبه 75، هذا المقصود بأرشه، هذا علمناه من المعنى المتقدم، لذلك عبر به هنا. ها؟ الأرش اصطلاحا في أكثر الأمرين، من الأرش المتقدم والدية والمقدر الشرعي، واضح؟ هذا ليس بإشكال. فإذا كان هكذا من باب أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال يقال ادفع 75 دينارا. قال: ومنها أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش، وهو ما تلف بجناية الغاصب. يقول مصنف: وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة. خلاصة كلامي هنا أن جعل الشهيد لفظ الأرش مشتركا لفظيا بين هذه المعاني يرجع إلى أنها اصطلحت بين الفقهاء ونقل لفظها من المعنى الأصلي إلى كل واحد على حدة بلا لحاظ المناسبة فيما بينها، بل بمجرد المناسبة مع المعنى اللغوي. في المنقول ماذا تصنع؟ تنقل لفظا موضوعا في الأصل لمعنى إلى معنى جديد يناسبه، مثل لفظ السيارة أو المذياع وأمثال هذا، صحيح؟ فتلحظ المناسبة مع المعنى اللغوي الأصلي. وإذا نقلته إلى أكثر من معنى مرة تجمع هذه المعاني الجديدة كلها تحت جامع، يعني تلحظ المناسبة بينها، المناسبة هي الجامع الذي يجمعها، هذه تتناسب كلها في كونها أفرادا لهذا الجامع، تدخل جميعا تحت هذا العنوان. فمرة تجمع هذا الجامع تلم هذه المعاني تحت هذا الجامع وتنقل إليه، إذن أنت ماذا صنعت؟ وضعت بالوضع الجديد مرة واحدة لمعنى واحد جامع للكل، وكلها تشترك فيه معنويا كسائر موارد أفراد الجامع الموضوع له بوضع واحد، فإنها مشترك في المعنى وهو مشترك معنوي لها، واضح؟ هو مشترك لها لكن معنوي لا لفظي، إذا اللفظ واحد بوضع واحد. إذن الاشتراك المعنوي يفترض ملاحظة مناسبة بين المعاني المتعددة، وهو أي هذه المناسبة هي عبارة عن الجامع، ويكون الوضع له بوضع واحد. فلما افترض الشهيد الاشتراك اللفظي فيها، إذن قال لا مراعاة للمناسبة فيما بين المعاني، كل يلحظ باستقلاله وعلى حدة. لكن بطبيعة الحال خصوصية النقل تستدعي لحاظ المناسبة مع المعنى الأصلي اللغوي، فوضع لكل في اصطلاح الفقهاء على حدة بوضع مستقل ملحوظ فيه المناسبة فقط مع المعنى اللغوي. ما هي المناسبة؟ مناسبة الإطلاق والتقييد. لماذا؟ نشوف المعنى اللغوي عن القاموس، عن الصحاح، المصباح والصحاح دية الجراحات، لكن على القاموس الدية. والمعاني كلها الآتية بعد ذلك من الشهيد فيها هذا المعنى الدية، لكن في الأول الدية يعني البدل المالي فيما نحن فيه في المعاملات، البدل المالي عوض النقص والعيب بإضافة قيد، واضح؟ في الثاني البدل المالي في جناية الإنسان على عبد غيره، بدل المالي لكن في هذا جناية الإنسان على عبد غيره إذا لم يكن مقدر شرع. ثالث بدل المالي في جنايته فيما له مقدر شرع كقطع يد العبد. بدل الرابع أو المعنى الرابع بدل المالي أيضا، لكن البالغ أكثر الأمرين من كذا وكذا، في مورد جناية الغاصب. كل هذا وكل هذه المعاني هي عبارة عن هذا المعنى المطلق مع خصوصية، فهو مقيد ذاك المطلق. والمناسبة بينهما أن هذا بعض أفراد ذاك يعني ومقيد ذاك الإطلاق، إطلاق والتقييد. إذن فلا يكون ما نحن فيه من الاشتراك المعنوي، ولا يكون حقيقة ومجاز، لأن الحقيقة والمجاز ماذا تفترض؟ أن تضع لواحد من المعاني وتستعمل في الباقي بمناسبته مجازا، تضع لواحد ويكون استعمال في الباقي في غير ما وضع له، لأن لم يوضع لها، لكن للمناسبة مع ما وضع له. هنا ليس كذلك، وضع للكل، كلها حقائق. واضح كيف؟ هذا خلاصة كلامه في توضيح كلام الشيخ. يقول: وأما ما ذكرته أنا من أنه يطلق في كلام الفقهاء على كذا واحد، معنى واحد، هذا معنى كل انتزعته وتصيدته من الموارد المختلفة، انتزاعي جامع لكن انتزاعي، رأيتهم يستعملون هنا في مقابل النقص في المال كما في موارد ضمان العيب، ويستعملونه هناك في موارد النقص في البدن كما في موارد الجناية، لكن في خصوص ما ليس لها تقدير شرعي، وبشرط أن يكون النقص فيهما مضمونا. هكذا لاحظ، فجمعت هذه الخصوصيات تحت عنوان بعشرين كلمة، ليس له عبارة تحكي عنه، وليس جامعا ماهويا ذاتيا كذا، انتزاعي تصيدي مثلا إن شئت، فعبرت عنه بما يؤدي كل واحد يجمعها، بس يصلح للوضع له. ها؟ يعني يكون لفظ الأرش عندهم بهذا البيان ممكن أن أقول من حول الاشتراك المعنوي، يطلق بهذا المعنى الواحد، البدل عن النقص، البدل المالي عن النقص المضمون في مال أو بدن لم يقدر شرعا، هذا معنى وضع لهذا المعنى عندهم، اصطلحوا في هذا المعنى وهذه مصادقه، فيمكن أن نقول بالاشتراك المعنى، وإلا لم يصرح بأنه يمكن أن نقول كذا، لكن كأنه يريد هذا آخر الأمر. قال: وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أن هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كل من هذه المعاني، في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء، اصطلح يعني نقل عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها، يعني كل واحد منها على حدة للمعنى اللغوي، رعاية للنقل، نقل بده مناسبة، لكن مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كل منها وبين الآخر. ليش؟ لأن المناسبة كانت تجمعها فيكون بينها جامع كما جمعناه نحن، فلا يكون مشتركا معنويا بينهما، بينها أحسن، المعاني متعددة مش بينهما، وأيضا لا يكون حقيقة ومجازا لأن الوضع ليس لواحد بل للكل. إذن فهي كلها منقولات، يعني نقل اللفظ إليها عن المعنى اللغوي بهذه المناسبة بعلاقة الإطلاق والتقييد. وما ذكرناه في تعريف الأرش هو كل انتزاع عن تلك المعاني كما يظهر بالتأمل. نحن قلنا بس في توضيحه أنه لاحظتم يستعملون في مورد العيب، لاحظتم يستعملون في مورد الجناية إذا لم يكن مقدر بشرط كون النقص مضمونا، تزعت هذا، هذا لتوضيحه. لكن هو ماذا يقول؟ هو كل انتزاع عن تلك المعاني يعني الأربعة. فانظر في الأول وهو أرش العيب، يعني بدل مالي عن نقص في مال ومضمون، جيد يصدق فيه. ها؟ بعد نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره فيما ليس له مقدر شارع، أيضا بدل مالي عن نقص في بدن لم يقدره الشارع، يصدق لأني أخذ فيه خصوصيتان، واضح؟ إما وإما، هذا وذاك. ثمن التالف المقدر، اترك هذا، اكثر الامرين من المقدر الشرعي والارش، وهما تلف بجنايات الغصب، ايضا بدل مالي عن نقص في بدان ليس فيه تقدير خاص شرعي، لم يقدر بتقدير خاص، كنا اكثر الامرين مهما بلغ، هذا ايضا يصدق هنا. لكن الاشكال اين؟ في الثالث، في الثالث هو مقدر شرعي. انت قلت في تعريفك اما نقص في مال او في بدن لم يقدر له شرعا، وهذا الثالث هو الاطلاق على بدل النقص في البدن فيما له مقدر شرعا. كيف هذا انتزع من هذا؟ وكيف صار هذا المعنى الذي قلته جامع بين المعاني الأربعة كلها؟ واضح كيف؟ هذا يحتاج إلى تأمل، كما يظهر بالتأمل لعله ظهر خلافه. وكيف كان؟ فقد ظهر من تعريف الأرش أنه لا يثبت إلا مع ضمان النقص المذكور. قلنا هو بدل مال عن نقص في مال أو بدن، لكن بشرط أن يكون النقص مضمونا، إذا لم يكن مضمونا ليس لك هذا البدل. واضح؟ هذا الأرش لا أرش هنا. إذا عرفت من هذا التعريف أن الأرش لا يثبت إلا في فرض كون النقص الحاصل في البدن أو المال مضمونا. طيب هذا بحسب بعض الأساتذة، طيب واضح، لماذا تذكرون؟ متضح هذا واضح يعني، وليس بشيء جديد أو مهم. قلت يمهد به مرة أخرى، هو ذكر في هذا علم، هو قال في التعريف عن نقص مضمون، واضح هذا، لكن الآن يذكره تمهيدا ليقول إذا عرفت أن الأرش لا يثبت إلا إذا كان النقص مضمونا كما قلنا في التعريف، فاعلم أن ضمان النقص يكون على نحوين. هذا تمهيد لأقول ضمان النقص على نحوين. ها؟ أي نحوين؟ ضمان النقص تابع لضمان الأصل المنقوص، العين. العين كيف تضمن؟ أصل العين مش النقص، تمام العين، كيف تضمن؟ سابقا في مورد قلنا هناك ضمان معاوضة، ضمان يد، واضح كيف؟ ضمان معاوضي وضمان، ماذا الآخر نسميه؟ ضمان باليد مثلا، وفرقنا بينهما. اليوم يعني غدا سوف يتحدث في هذين القسمين. أصل العين مرة تضمن باليد، كيف تضمن إذا كان باليد؟ ومرة تضمن بالمعاوضة، كيف يكون ضمانها بالمعاوضة؟ إذا اتضح هذا وذاك نقول النقص إذا كان نقصا باليد فيضمن على قياس ضمان العين، وإذا كان نقصا في المعاوضة معيب فيضمن على حسب ضمان الأصل المنقوص يعني العين في المعاوضات. هذا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.